السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا في يوم من الأيام كنت مرهقة ومتعبة، استيقظت في الصباح وما زال على الشروق 4 دقائق تقريبا، فنظرت فزعة مرتبكة، توضأت وصليت الصبح أولا ولم وأنسيت لم أقل إذكار، صليت بعدها سنة الفجر القبلية وفي وقت النهي. شيخ الله يبارك فيك، اشرحي بالتفصيل ماذا افعل لو لا قدر الله لو صارت لي هذه الحاله مره اخرى. اشعر بان صلاتي فيها خطا، وهل اعيدها؟
انت صليتي قبل شروق الشمس ب4 دقائق
تقريبا، 4 دقائق او 3 دقائق، صليت الفجر اولا.
نعم طيب.
ثم قمت ولم اقل اذكار، صليت الفجر بعدها مرتبكه كنت.
أيوة
يعني.
نعم واضح.
في وقت النهي.
ابشر يا ام صالح. مرحبا مرحبا، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله من فرنسا، تفضل أخي أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل أبو عبد الله.
اسمعني، أنا في العمرة في مكة، وصلنا مؤخر في صلاة المغرب والعشاء، فتكنا صليت أنا وأخي كل واحد وحده مفرد، هل هذا صحيح أم ممكن نصلي جماعة في المسجد الحرام؟
أي يعني صليت في المسجد الحرام كل واحد لوحده؟ ها،
كل واحد وحده في المسجد الحرام.
طيب
هل هذا صحيح؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هو الحد للمسجد الحرام؟ مثلا يوجد رخام أبيض أمام الأبراج في المسجد الحرام، هل المسجد الحرام الحد لها الرخام أو داخل الأبواب؟
يعني قصدك حدود المسجد الحرام؟ ها،
دخول المسجد الحرام أين هو؟
ها الدخول. طيب دخول. طيب طيب أبشر يا أبا عبد الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يبارك في عمرك. بغيت أسأل، أنا عندي مبلغ من المال حطيت وديعة في أحد بنوك الدولة، اتفقوا وياي أنهم يعطوني مثلا على سبيل المثال 3500 بعد أسبوعين من وضع الوديعة، وحطوا علي شرط إذا كسرت هالوديعة وفتحتها قبل مرور سنة بيستردون المبلغ اللي عطوني. هاي الوديعة هل هي بالشكل هذا جائزة ولا مو بجائزة؟ وإذا مو بجائزة البيضات اللي أخذتها أنا كيف أتصرف فيها؟
مصرف إسلامي؟
مصرف إسلامي.
وعطوك المبلغ 3500 في مقابل إيش؟
مقابل أنا حاطة وديعة عندهم.
إي أنت حطيتي وديعة مثلا نقول 10,000، ردوا لك 3500؟
يعني المبلغ لا أكبر من كذا، أعطوني كان المبلغ يعني مبلغ.
أنا مثال، أنا أضرب مثال، خلي 100,000 مثلا، 3500 هذه من وين؟ من نفس مبلغك ولا من عندهم هم؟
لا من عندهم، إنهم بيتاجون في المبلغ هذا ويعطوني بعد أسبوعين من تاريخ وضع الوديعة.
وقالوا لك بنعطيك 3500 كذا بهذا التحديد؟
هي نسبة معينة، يعني 2%
3% نسبة وليس مبلغ.
لا نسبة.
طيب وضحت الآن، وضحت يا محمد أبشر.
وشرطهم أن أنا خلال هاي السنة كاملة أنا ما أفتح الوديعة، وإذا فتحتها بيستردون المبلغ من المال نفسه.
خلال سنتين؟
خلال سنة كاملة.
خلال سنة كاملة. طيب يا محمد.
السؤال الثاني، الله بارك في عمرك، أنا عندي ضرس متأثر فبغيت أبرد هذا الضرس عشان أقدر ألبسه، هو من ناحية علاجية ومن ناحية تجميلية، لأنه من الأسنان الأمامية. يجوز البرد في هاي الحال ولا ما يجوز؟
في طريقة ثانية غير البرد؟
لا، لأنه لازم يتلبس بسن ثاني وما يقدرون يلبسونه إلا إذا بردوا.
أي طيب، عبشر يا محمد.
السؤال الثالث، الله يبارك في عمرك، بغيت أسأل عن الدعاء اللي بين السجدتين. هل الإنسان يعني يلتزم بالما ورد ولا ممكن يتوسع شوية الدعاء بين السجدتين؟
إن شاء الله.
آخر سؤال، الله يبارك في عمرك، إذا عندي عاملة غير مسلمة يجوز أن أذكرها يا أمي يا أمي ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا محمد،
إذاك الله خير، الله يبارك في عمرك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا شهد. شهد من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندنا أرض حكومية صار لها 40 سنة هي مقابل بيتنا.
أيوة.
جيراننا كلهم أخذوا القطعة المقابل بيتهم وباعوها، إحنا البارحة بعناها، يعني فلوسها حلال ناخذهم دولا.
لكن تملكونها هذه ولا ما تملكونها؟
يعني هي حكومية
تبع الحكومة.
أي صار لها 40 سنة هي يعني إلنا بالحكي.
لا عفوا أختي، هي أرض حكومية، هي يعني منحت لكم منحة؟
لا، كل من أخذ يعني الأرض المقابل بيته.
يعني الآن الحكومة قالت أي شخص أمام بيته أرض يأخذها ولا هي فرهدة؟
والله شيخ، هي كل من أخذ المقابل بيته.
إيه، ما خالب، ما كل يعني ما يفعله الناس. صح، أنا سألتك الآن، الحكومة قالوا لكم يا شهد أنت وأهلك كل واحد قدام بيته أرض يأخذها له يبيعها، ولا هي ما يعني صارت فرهدة عند الناس كل واحد يستولي على الأرض؟ وكيف تبيعونها يعني، كيف تباع وما في إذن من الحكومة، ولا ما عندك خبر أنت يا شهد؟
والله شيخ ما أدري، بس يعني البارحة إحنا يعني بعناها.
إيه،
يعني يصير نأخذ فلوسها ولا؟
طيب طيب، مو الجواب يترتب على ما ذكرت لك أنا، هل هي فعلا إذن من الحكومة قالوا خلاص كل واحد منحة هذه، ولا لا هي المسألة غصب للأرض واستيلاء عليها بالقوة؟
لا لا، هي الحكومة ما قالوا كل يعني كل من يأخذ.
ها،
أي
أنتم بعتوا على مين؟
يعني صارت كل،
أنتم بعتوا على الحكومة ولا بعتوا على أفراد عاديين؟
على أفراد عاديين.
طيب أبشر يا شهاد، عندك سؤال ثاني؟
لا يا شيخ.
طيب مرحبا مرحبا، خلاص يلا تفضل يا أحمد. أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أحمد.
أقول يا شيخ، عندي سؤال بخصوص الصلاة القصر، الجمعة القصر.
أي،
هل وين الأفضل؟ هل نصلي الجماعة في المسجد، روح المسجد ولا في البيت؟ إن
شاء الله يا أحمد. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أم محمد من أبو ظبي بالأمس سألت عن حكم تمويل السيارات من المصارف الإسلامية. أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لتمويل السيارات من المصارف الإسلامية إذا كان وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي وضعها العلماء، ما فيها شيء ولله الحمد. بمعنى أن الشخص الآن يأتي إلى المصرف والمصرف عنده سيارات، يشتري منه سيارة بالأقساط، ما فيها شيء. شخص يأتي إلى المصرف الإسلامي يقول له أنا أريد سيارة، المصرف يقول أنا ما عندي سيارة، فيقول له السيارة في الوكالة، يروح المصرف يشتري السيارة ويتملكها ثم يبيعها على المتعامل. هل المصارف يفعلون هذا يا أم محمد؟ إذا قلت لي نعم الحمد لله. طيب، والذي يظهر والله أعلم من المصارف الآن، فيما يظهر والله أعلم، أنا ما أدري، لكن عموما بعض المصارف اللي بلغنا من خلال الأسئلة أنهم الآن إذا تقدمت للمصرف يوقعونك على مسألة وعد بالشراء، وعد بالشراء، فتدفع الرسوم معين، يذهبون يشترون السيارة ويملكونها ثم يعرضون عليك. أنت لو تراجعتي ما يلزمونك بهذا. لماذا؟ لأنه فاقد أصل للشرط من شروط صحة البيع، وهو أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، لكن بتروح عليك الرسوم، هذه رسوم وثيقة الوعد بالشراء، لأنك أنت رضيتي بهذا. ما فيها شيء في مثل هذه الحالة. المصرف الآن يعني شأنه هو اتفق مع الوكالة على أن يرجع له السيارة إذا ما رغب العميل، هذا شأنه وهذا اللي يظهر، وهذا جائز من الناحية الشرعية بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تقول: في يوم من الأيام استيقظت كنت مرهقة وبقي على شروق الشمس 4 دقائق، صليت الفجر ثم قمت وصليت سنة الفجر القبلية في وقت النهي ولم آتي بالأذكار، تقول هل علي شيء؟ أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أحسنت حينما قمت مباشرة وصليت صلاة الفجر في وقتها أداء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، فأنت صليت صلاة الصبح أداء ولله الحمد والمنة. وهذا هو الأهم، هذا هو الأهم، وهذا الذي ينبغي على كل مصلي أن يشتغل به، لأن بعض الناس الآن باقي عن طلوع الشمس شروق الشمس 5 دقائق يروح يصلي السنة، وهذا غلط، يروح عليه وقت الفرض، فأنت فعلت الصحيح. طيب، ثم قمت وصليت السنة في وقت النهي، يعني هل تقصدين بأنك عند طلوع الشمس أخطأت وتستغفرين الله عز وجل؟ كان الواجب عليك أن تتركي صلاة السنة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ها؟ ثم بعد ذلك تصلين، يعني بعد ربع ساعة تقريبا من شروق الشمس تصلين يعني السنة القبلية قضاء، واضح؟ الأذكار ما عليك شيء فيه. يعني أنا شعرت من كلامك بأنك أنت ركزت على الأذكار، أذكار سنة، لو تعمدت تركها ما عليك شيء، حتى في الأوقات العادية صليت الظهر وما جبت الأذكار ارتكبت حرام؟ لا، ما ارتكبت حرام، تركت السنة. فلذلك يعني شعرت من سؤالك بأنك أنت الأذكار هذه ما أتيت بها، ويعني حصل ما حصل لك شيء، الحمد لله ما حصل لك شيء، ولو أتيت بها بعد ذلك لا حرج قضاء. هو الأصل بعد ما صليت الفجر تأتين بالأذكار وترتاحين شوي حتى ترتفع الشمس، لأن طلعت الشمس عليك أكيد، وبعدين تصلين السنة القبلية قضاء. عموما هذه الطريقة السليمة، أحسنت بارك الله فيك حينما أديت الفجر في وقته، بارك الله فيك. أبو عبد الله من فرنسا يقول: ذهبنا إلى العمرة وصلنا في الليل، يقول: أنا وأخي كل واحد صلى لوحده المغرب والعشاء، يقول يعني هل هذا جائز ولو صلينا يعني جماعة؟ ما الحكم؟ أبو عبد الله من فرنسا بارك الله فيك وتقبل الله عمرتكم وشكر الله سعيكم. أخي الفاضل، كان الذي ينبغي عليك وعلى أخيك أن تصلوا جماعة، وقد فاتتكم الجماعة في الحرم المكي، أنتم الآن فاتتكم صلاة المغرب وصلاة العشاء جماعة مع إمام الحرم، ما كان ينبغي لكم أن ينفرد كل واحد منكم وتصليان لوحدكم. لو ذهبتما إلى مثلا الرواق أو التوسعة مثلا بعيد عن زحمة الناس وصليتم المغرب جماعة والعشاء جماعة، مستقبلا صلي جماعة بارك الله فيك، ما دمتم جماعة معك أكثر من شخص، وقد تدركون جماعات موجودة أيضا يصلون في الحرم المكي بارك الله فيك. عموما أرجو الله تعالى أن يتقبل منكم وصلاتكم إن شاء الله صحيحة بشروطها وبما أتيتم بها، لكن مستقبلا لا تفوتون هذا الفضل وهو صلاة الجماعة. أبو عبد الله من فرنسا يسأل عن حدود المسجد الحرام الذي يصدق أن يقال هذا المسجد الحرام، هل هو من الأبواب المساجد أم من الرخام الأبيض الذي خارج المسجد؟ هل هو من أبواب المسجد الحرام أم من الرخام؟ أبو عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للمساجد عموما وبما فيها المسجد الحرام، هو كل ما أحيط به، كل ما أحيط به. فالمسجد الحرام كمسجد حدوده من عند الأبواب، لما تدخل مع باب هذه حدود المسجد الحرام وليس الحرم، لأن عندنا الكعبة وعندنا المسجد الحرام وعندنا منطقة الحرم، منطقة الحرم واسعة، واضح؟ أما المسجد الحرام الذي إذا دخله الإنسان يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أو السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبوابه رحمتك، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، يكون من عند الباب. أما الرخام الأبيض الذي خارج المسجد الحرام فهذا لا يعد من المسجد الحرام، لكنه من الحرم، من الحرم المكي. أم أحمد من الشارقة تقول عندي مبلغ من المال جعلته وديعة في أحد المصارف الإسلامية، تقريبا أعطوني بعد أسبوعين مبلغ 3500 لأنهم قالوا فيه نسبة معينة بنعطيك إياها، واشترطوا علي بأن المبلغ ما يسحب سنة كاملة، وإذا سحبتي خلال السنة بيأخذون هذا المبلغ. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد من الشارقة، أولا عفوا أم حمد من الشارقة، أولا بالنسبة للمصارف الإسلامية الآن فيها هيئات شرعية ولجان شرعية، ولا يصدر منتج ولا معاملة إلا بعد عرضها على هذه اللجان الشرعية، ولذلك في الغالب ولله الحمد الإنسان يطمئن في الغالب أن المعاملات ولله الحمد سليمة، وهناك رقابة أيضا على اللجان والهيئات الشرعية من سلطة عليا شرعية أيضا تراقب على عمل هذه الهيئات، فاطمئن يا أخت الفاضل. الأمر الثاني صورة المعاملة، أنت دخلت في عملية مضاربة مع المصرف، بمعنى أنت دفعت مبلغ مالي وقالوا لك إحنا بنشغل هذا المبلغ ونعطيك نسبة 1%، 2%، 5%، 10%، لكن هذا سيكون بعد فترة قصيرة بشرط أنك ما تسحبين المال. شروط صحيحة، الشرط الأول قضية الجزء المشاع النسبة هذه جائزة، لكن لو قالوا لك يا محمد إحنا بنعطيك مباشرة 3500 قلنا لا هذا ربا، لأن هذا ربح ما لا يضمن الإنسان. أما قالوا لك يا محمد لا بنعطيك على نسبة 2%، لما حسبوا المبلغ مع النسبة طلع 3500 ما فيه شيء، بعد أسبوع دخلوا في تجارة وجاءك ربح مثلا. الشرط الآخر أنك أنت ما تسحبين، لأن يتضررونهم الآن سيدخلون في عمليات تجارية فيما يظهر طبعا، وكذا سحبك للمبلغ هو يعني ممكن يؤثر سلبا على عملهم، فلذلك ما دام أنك وافقتي فرضاك هذا الشرط لاستمرارية المصرف في مسألة التجارة، ما فيها شيء فيما يظهر والله أعلم. أم حمد من الشارقة تقول عندي ضرس متأثر جدا، تقول أريد أن ألبسه لكن بعد برده أبرده بعدين يلبسون لي الضرس، هذا ما حكم ذلك؟ أختي أم حمد بارك الله فيك، إذا كان عندك ضرس مثلا أو سن وهذا يعني متضرر وتالف أو يعني فيه مرض أو شيء وقالوا لك بأنه ما يمكن تلبيسه إلا ببرده، ما فيش، هذا يدخل ضمن التداوي، يدخل ضمن التداوي، لأنك أنت ستلبسينه، سيكون هناك شيء يقوم مقام هذا السن، ما فيها شيء، أنت ما بردتيه لأجل التفليج لأجل الحسن، لا أنت بردتيه لأجل التداوي، ما يصلح أن يلبس إلا بهذا، ما في حرج ولله الحمد. أم حمد من الشارقة تسأل عن الدعاء بين السجدتين، تقول يعني هل نلتزم بما ورد أو ممكن نتوسع؟ أختي أم حمد بارك الله فيك، بالنسبة للأدعية على قسمين، أدعية مقيدة بعددها وبألفاظها وأدعية مطلقة. من الأدعية المقيدة بعددها وبألفاظها ما بين السجدتين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء في حديث آخر حسنه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذه سبع دعوات سبع جمل، هذه لا بأس أن تأتي بها بارك الله فيك. أما أن تأتي بأدعية أخرى تتوسعين لا، هذا ممكن يكون قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أصحابه أن يدعو قبل السلام، ثم قال وليتخير من الدعاء ما شاء، فممكن قبل السلام نعم، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه يتخير من الأدعية وليس الدعاء العام، لكن لو دعوت جمهور العلماء يقولون يجوز بارك الله فيك. أما بين السجدتين تلتزمين الوارد بارك الله فيك. أم حمد من الشارقة تقول يعني عندي عاملة غير مسلمة أحيانا، أو هل يمكن أن أناديها يا أمي يا أمي؟ أختي الفاضلة أم حمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المنادى ما تصلح مع غير المسلمين، ما يصلح اختلف هذا. هو من حيث الأصل حتى مع المسلمة، لأن هذه ليست بأمك، هذه ليست بأمك، لكن جرت عادة وعرف بعض الناس بأن من باب التحبب والتودد ينادون مثلا العاملة يا أمي، مثلا بعض الأزواج في بعض البلاد ينادي زوجته يا أمي من باب التودد والتحبب والتقدير. لكن عموما أنا أنصحك بأن تجتنبي منادات هذه العاملة غير المسلمة بأمي، هي ليست لك بأم، لا من حيث النسب ولا من حيث أيضا الدين الذي يمكن أن يقال من حيث التحبب، يعني إنها يعني تتحببين إليها، فتجتنبين هذه المناداة. بارك الله فيك. شهد من العراق تقول أمامنا أرض حكومية من 40 سنة، تقول بعناها بالأمس لأن جميع الجيران باعوا الأراضي اللي أمامهم، تقول يعني ما حكم المبلغ اللي أخذناه؟ يا شهد من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقكم من واسع فضله وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه. أخت الفاضلة أنا سألتك وأنت ما عندك جواب، ولو أن أحدا من أهل البيت مثلا الوالد ولا أحد سأل ممكن أن يعطينا معلومات، لأن أنت ما عندك معلومات صحيحة. أخت الفاضلة إذا كانت والله الدولة أو الحكومة قالت لكل صاحب بيت أمام أرض وهذه الأرض يعني متروكة أن هذه تتبع له، هذه منحة من الدولة، ما فيها شيء، الدولة منحت صاحب البيت هذه الأرض التي أمامه، وكل صاحب بيت أمام أرض يأخذها يضمها، هذا أكيد هذا إذن من الدولة. ها الشيء الثاني، إذا كان لا والله الدولة ما أذنت لكن هكذا فرهدة مثل ما يقولون وتسلط على هذه الأراضي وغصب هذه الأراضي، هذا ما يجوز، حرام، هذا غصب والعياذ بالله، هذا غصب واعتداء، اعتداء على أملاك الدولة، اعتداء على المرافق العامة، اعتداء على حق الناس. فمن أي الفريقين أنتم؟ ها من أي الفريقين؟ أنا ما أدري. لذلك قلت الفاضلة يعني إذا كان والله من الدولة هذا حلال، إذا كان هكذا غصب وتسلط هذه فوضى ما يصلح، فلذلك تنتبهون. بركة. وكيف تبيعونها؟ أنا ما أدري كيف تبيعونها، يعني أنا أتصور والله أعلم قد يكون الدولة سمحت وأنت ما تدرين، لأن كيف تسجل الآن في الشهر العقاري ولا تسجل عند البلدية ولا تسجل عند أي جهة حكومية، كيف تسجل إذا كانت ما سمحت فيها الدولة؟ فأنت بارك الله فيك إذا كان عندك شك وكذا اسأل الوالد، اسأل الأعمام، اسأل الكبار كيف حصلتم على هذه الأرض. بارك الله فيك. نعم من؟ ها طيب أحمد من ملقيوين بارك الله فيه يسأل عن قصر الصلاة وعن جمع الصلاة، يقول أيهما الأفضل إذا كنا يعني مسافرين مثلا في المسجد أم في البيت؟ أخوي أحمد من أم القيوين بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر أحواله ليست واحدة وإنما هو على أحوال. الحال الأولى أن يكون لوحده مسافرا فإنه لا تلزمه الجماعة، وهو في الطريق مثلا ما يلزمه أن يصلي الجماعة لأنه ما معه جماعة، لوحده يصلي لوحده. الحالة الثانية أن يكون معه جماعة وهم في الطريق فيصلون جماعة، ما تسقط عنهم الجماعة وهم في حال السفر مجتمعين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه جماعة وما كان يأمرهم بأن ينفردوا وكل يصلي لوحده. فأنتم مثلا 3، 4، 5 كنتم في سيارة مسافرين ولا في طيارة وصلتم، تصلون جماعة. الحالة الثالثة المسافر إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه وبجواره مسجد ما يترك المسجد، يصلي جماعة في المسجد، وإذا فاتته في المسجد صلى جماعة مع أصحابه إن كان معه جماعة وإلا صلى لوحده، لكن ما يترك صلاة الجماعة ما دام أنه وصل إلى البلد بجواره مسجد يؤذن وتقام فيه الجماعة، يشهد الجماعة، لأن هذا لا يشق عليه ولا يتضرر بهذا. بارك الله فيك يا أخوي أحمد، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ، عساك الخير.
وعليكم السلام وبركاته.
لدي سؤال واحد.
تفضل
يا شيخ. لدي صديقة أمها وأختها بينهم قطيع والسبب سافه جدا، وأم صديقتي طردت بنتها فذهبت البنت إلى جدتها لتسكن عندها ولم تعود إلى بيتها، وبعد مدة في زمن العيد جاءت البنت لتستاغر لأمها، لكن الأم لم تقبل اعتذارها إلى حد اليوم. والسبب ذهبت في رحلة مع خالاتها بدون علم الأم، وحين أتت قالت لها الأم أن تفعل شيئا ما، ولكن لم تفعل، وحدث جدال بينهما، وطردتها الأم لكي تكون الصورة واضحة. وهذه البنت سوف تتزوج غريبة، وقد أحزنني وضعهم لأنه لا يعقل أن تتزوج البنت وبينها وبين أمها قاطعة. ولم أستطع نصح الأم ولا البنت لأنني أعرف أنهم لن ينصتوا لي، ولا بد من تغيير هذا المنكر. وفضلت أن أسألك لكي أنقل لهم الفتوى. أريد منك نصيحة للأم وللبنت ولجميع الناس الذين يقاطعون أخامهم. نصيحتك يا شيخ جزاك الله خير.
والدها عايش؟
نعم نعم.
طيب ما دوره؟
لكنه منفصل عن الأم.
ها؟
منفصل عن الأم.
منفصل. نعم نعم نعم. طيب أبشري يا أمة الله. تفضل إبراهيم. إبراهيم من ألمانيا. يلا تفضل إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا هاجرت إلى بلد غير مسلم يعني بسبب الحرب، ولي أقارب يعني كثير هون، والجنسية كمان سهل أمور كثيرة منها الحج، وأنا ما بدي البقاء يعني هون أبديا، بس ما أريد كمان أتركها كليا يعني، عندي أقارب، فما حكم الجنسية يعني لهذا الأمور؟ ممكن الدعوة كمان
إن شاء الله إبراهيم.
إذا كان في إذا كان فيها مثلا يا شيخ مثلا بالأوراق إذا اعتراف الديمقراطية أو اعتناق الديمقراطية إن
شاء الله إبراهيم. تفضل يا عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عماد.
الله يسلمك. الشيخ عندي السؤال الأول بخصوص يعني أفراد الأسرة والأهل، سواء كان من الوالدة والوالدة والأخوان والأخوات، إذا كانوا يطمزون على شخص، كل ما حدث شيء، كل ما حدث مناقشة يتذكرونه في الماضي، إذا الإنسان هذا كان تايب وأصبح قريبا من الله عز وجل وملتزم ومتدين، فكل ما حدث شيء يذكرونه في الماضي، أنت كنت كذا وكذا وكذا ويعاتبون عليه. فهل هذا يعني شيء يعني ممكن نصيحتك لهذول الأفراد الأسرة
إن شاء الله،
أن يعني كل ما حدث أي شيء، كل ما حدث نقاش بسيط أو أي شيء يذكرونه في الماضي، ويعني يتألم الشخص من هذا الكلام وهم يعرفونه هو على طريق الصحيح.
واضح.
الله. السؤال الثاني يا شيخ، أتكرر هذا السؤال كثيرا في برنامجك يا شيخ، وأنا أمس أنكر عليه واحد في المجلس، أن كيف يعرف المؤمن أنه هو من المحبين ومن المقربين إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأنا قلت له يعني ترك المحرمات والأشياء المباحات والصلوات والعبادات في وقتها، وهذا قال له هذا مش ضروري لأن يمكن تكون أمور ثانية. فنصيحتك لهذا الشخص اللي أنكر عليه، وهل أنا لا
قصدك كيف يعرف المسلم أن الله يحبه، ولا كيف يعرف أنه هو يحب الله؟
يعني كيف المسلم يعرف أن الله يحبه وهو قريب من الله عز وجل؟
طيب.
فأنا قلت له من الأعمال الصالحة ومن ترك المحرمات ومن هالأمور، فهو أنكر علي، قال له هذا مب من الأشياء الأساسية والضرورية.
طيب إيش عنده؟ إيش قال لك؟ إيش عنده هو؟
قال له هذا يمكن يكون نفسا من ضربة الحظ، يمكن جاء له والتزم. الله يرضى عليك.
الله يا عماد.
نعم. آخر سؤال بتبارك الله فيك، بخصوص من الميدان المحشر يوم القيامة يا شيخ، ما هو تفسيرك بميدان المحشر؟ وهل يقف المسلمون جميعا والخلق الأوادم كم سنة يا شيخ؟ وهل يكون يوم خطير، يوم عظيم؟ وهل يدخل في حديثه الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يوم يفر المرء من أخيه أمي وأبيه، وكل واحد يقول نفسي بنفسي؟ يعني لو تشرح الموقف في ميدان المحشر.
الله يا عماد أبشر.
بارك الله في ميزان حسناتك. أحبك يا الله في الشيخ.
بارك الله خير. مرحبا. تفضل يا زينة. زينة من العراق تفضلي.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تو أختي شاهد دقت عليك بس ما فهمتك،
ايه زين، طيب تفضلي.
ايه هي قالت عن هذا الارض، هم قالوا يعني يسووا مثل اللي يعني معاملات ويجيبوها، يعني شلون يطابونها لهم، بس ما ودوا معاملات، بس ما سووا لهم يعني تطويب. وزين يعني الفلوس يعني شلون يعني هم اخذوها، يعني شو يسوون بها؟ عندنا خواتنا يعني فقيرات، يصير نطيهن او يصير نطيهن يعني الفقراء؟
زينة زينة، نعم. أنت دخلتي نعم. جزاك الله خير عشان توضحي لي، ما وضحتي إلى الآن، نعم. ما وضحتي، أعطيني توضيح، هل هذا من الدولة منحة؟
لا 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 مو منحة، ها. كل من يعني يأخذ دولات فرهدة،
من اللي عطى فرهدة، ها؟
أي نعم صحيح،
فرهدة. أي. طيب إن شاء الله.
وكل من يعني هسه كل من يأخذ يعني ويبيع، وهم عندهم إياها و...
ما في قانون، ما في نظام، ما في حكومة، كيف كيف فرهد يعني أحد ها؟
كلها يعني هاي يسمونها تجاوز، كلها خذت وباعت وناس استرت.
لا لله ما رجل. طيب أبشري يا زين،
هم باعوها. اي باعوها وتقول يعني مثلا الوالدة هي ما تحب يعني تأكل، وهذا قالت أريد أسأل الشيخ يلا يعني يصير يعني تنطيهم بناتها فقراء أو تنطيهم الفقراء الفلوس، يعني وين توديهم؟
إن شاء الله أبشري. مرحبا زينة، مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير طال عمرك.
النور السرور.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل أبو عبد الله.
في المسجد يضعون كراسي ثابتة زي ما تقول مساند طويل، زي المسند الطويل، ولكن فيه كرسيين خلف الإمام للكبار السن مثلا أو اللي يصلون على كراسي. في الأطراف هنا وهنا كرسي كرسي، وفيه متصل زي المذكاة وزي المسندة على الظهر. لكن الكراسي هذه اللي موضوعة إذا جلس عليها المصلي صارت منفردة خلف خلف الصف.
كيف منفردة يا أبو عبد الله؟
يعني مهي في صف مهي في الصف صف الرجال.
يعني سامحني الآن الصف الأول وفي حاطين كراسي ثابتة وفيها تكايات وفيها كذا، طيب إذا بدأ يصلي الآن يعني يصير يرجع عن الصف؟
يرجع عن الصف إذا جلس يرجع عن الصف.
إذا جلس ها؟
إذا جلس يصير منفرد من الصف، يشوف ظهور تقريبا. أيوة
نعم.
ظهور
نعم نعم، وضحت الصورة لنا تمام.
الشيء الثاني طال عمرك، سؤالي الثاني الله يحفظك.
إيه؟
إمامنا يسوي يصلي من جزاه الله خير وصلاته طيبة وممتازة، لكن فيه عندنا ملاحظة عليه في الركعة الثالثة يجلس شوي ثم يقوم يوقف ثم يكبر عند الوقوف.
يعني لما يقوم للرابعة،
لما يقوم للرابعة من السجود يجلس انتظار ثواني وبعدين يقف قائم ويكبر.
أيه.
أنت ذلك شك
إن شاء الله. أبشر. مرحبا أبو عبد الله، مرحبا ومسهلا. تفضل أبو حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول عمرك عندي سؤال.
أيه.
سؤال واحد مشان إذا أنا مثل رايح إلى العمرة.
أيه.
أحج عن حد ميت أو الوالد أو شيء وأنا معتمر من قبل.
أيه.
وحصلت جماعة هناك من هاي اللي داخل المسجد داخل الحرم. ودفعت لهم فلوس وقلت لهم حجوا عن
اعتمر فلان. اعتمر ولا حجوا؟
لا اعتمروا.
أيه.
عن فلان أنا جاي يبوني قصدي اعتمر عنه. في وقت وصلت هناك يعني قلت أنا بعطي هاي 200 درهم أو 300 درهم وحجوا عن فلان. أنا ما أعرف عن الشخص هذا، هل تجوز بدون ما يصير الميقات ولا يصير؟
وأنت عمرت يعني، وأنت بالنسبة لعمرات كلمن لك ولا للميت؟
لا أنا قصدي منك يا يعتمر عن الميت
وبعدين غيرت نيتك.
هي وصلت هناك قالوا اعطوا هذا 200 درهم وخلوا يعتمر على فلان واعتمرت أنا روحي.
إيه قلبت النية عنك أنت وبعدين خليت الشخص هذاك يعتمر عن ميتك.
عن ميتك طول عمرك.
إيه طيب سؤال الثاني.
هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
سلامتك.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من الجزائر. طبعا أمة الله لها صديقة تقول يعني بينها وبين والدتها قطيعة جدا، ووالدتها طردتها من البيت وذهبت إلى جدتها، وبعدين في العيد رجعت إلى أمها، لكن أمها ما استقبلتها وما قبلت اعتذارها، والسبب في ذلك أنها ذهبت في رحلة مع خالاتها، وتقول يعني والدها منفصل عن أمها، وهذه البنت سوف تتزوج قريبا، وما زالت الأم قاطعة لها. تقول يعني ما الحكم وهل من نصيحة؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للحالة التي وصفتيها، لا شك بأن حالة مؤلمة، والخطأ صدر من الجهتين. أما الجهة الأولى فهي البنت أخطأت خطأ كبيرا حينما ذهبت في رحلة مع أخواتها من دون علم أمها، ولا شك بأن هذا ضرب من ضروب العقوق، وتصرف لا شك بأنه يستفز مشاعر الوالدين والوالدة على وجه التحديد، ولذلك أخطأت البنت، ولا يجوز لأحد أن يقرها على خطائها. الخطأ الثاني من الأم، وذلك أن البنت هذه اعتذرت لأمها ولم تقبل، ثم انتهزت فرصة العيد الذي فيه في الغالب يتسامح الناس ويتركون الخلافات وراء ظهورهم، ويغلقون الملفات التي بينهم وبين الآخرين القائمة على الشحناء. أخطأت الأم، ولذلك الخطأ وارد من الجهتين. طيب ما العمل الآن؟ العمل الآن إن صح التعبير عند الأم، فواجب على الأم أن يعني يلين قلبها تجاه ابنتها، وتتسامح وتعفو وتصفح، ولا يجوز لها أن تتمسك بهذا الأمر، فخاصة وأن البنت مقبلة على فرح وعلى زواج، ووجود أمها ضروري جدا في هذه المناسبة وفي حياتها أيضا. لهذا الكلام يا أختي الفاضلة متجه إلى الأم أكثر من البنت. أنا أكيد أن البنت أكيد اعتذرت وبكت عند أمها وطلبت منها الصفح، واضح يعني من خلال سياق الكلام. يمكن أنت طويت كثير من المشاهد بين الأم وبين ابنتها، هذا واضح لأن اعترفت بخطائها، إلا إذا كان والله هي مصرة على أنها ما أخطأت، هذه مشكلة. البنت الآن يجب عليها أن تطرق الباب مرات وتعيد المحاولة كرات، ولا تيأس، وتقدم الاعتذار وتبكي عند أمها وتلقي بنفسها إلى والدتها. لكن القضية الكبرى عند الأم، فالأم هذه يجب أن تعلم بأن الله عز وجل عفو يحب العفو. ربنا جل وعلا الذي خلقنا وهو غني عنا، العباد يشركون به فإذا تابوا تاب الله عليه، يذنبون الذنوب العظيمة، وخيره إليهم نازل وشرهم إليه طالع، ومع ذلك يغفر لهم سبحانه وتعالى. بل ربنا جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرب الذي هو غني عنا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، غني عنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك يغفر ويصفح ويعفو سبحانه وتعالى. طيب لماذا هذا التمسك، ولماذا هذا الصلف وهذه القسوة وهذا التصحر في الصدر تجاه ابنتها؟ المسألة الأخرى، ربنا جل وعلا كما أن من أسمائه يعني كما أنه يحب العفو والصفح، كذلك يدعو عباده إلى الصفح وإلى العفو سبحانه وتعالى. قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا مع الأبعدين، كيف مع الأقربين؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. لهذا يعني هذه الأم يظهر والله أعلم أن الشيطان احتوشها وسيطر عليها، وربما رسم صور في ذهنها أشياء كثيرة ووسع الفجوة والهوة بينها وبينه وبين ابنتها. فالواجب على هذه الأم يعني أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله لأنها أخطأت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وما دام يا أخت الفاضلة بأن الأم عند هذا النوع من الأخلاق الصعبة، أنت تحتاجين إلى حكمة أيضا في قضية تلين قلبها ومحاولة يعني جعل هذا الأمر ينتهي بسلام. لذلك ممكن تذكرينها بالله، تزورينها ابتداء، تذكرينها بالله وبعفو الله وأن الله تعالى يعفو ويصفح، وتذكرين لها شيء من قصص الأنبياء. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل مع إخوته الذين سعوا في قتله وفعلوا ما فعلوا؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. يعقوب عليه السلام ماذا فعل مع أولاده الذين يعني كشف أمرهم في نهاية القصة على أنهم هم الذين قاموا بهذا العمل الكبار، ها؟ وهم قالوا لأبيهم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ها؟ دموع التماسيح مثل ما يقولون. المقصود عفى عنهم يعقوب، ويوسف عفى عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قريش بمجموعها وبأفرادها أيضا، وقد مارسوا معهم ممارسات بعيدة عن الإنسانية ومارسوا عنف معه مع أصحابه ومع أهل بيته، ومع ذلك لما جاء فرصة الانتقام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر الصديق يعفو عن مصطح الذي تربى في بيته ونشأ في بيته، ومثل ما يقولون بالعامية خير اكتافة من أبي بكر رضي الله عنه عن مصطح، عن أبي بكر وعن مصطح الصحابي الجليل. أخطأ مصطح بن أثاث، أخطأ يعني هو يعني أمام تضليل إعلامي للمنافقين في مسألة الإفك خاض يعني غير على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال قولا عظيما، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك لما نزل قول الله عز وجل فألا تحبون ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى يا ربي. ولذلك أعاد النفق على مصطح بعد أن حلف أن لا ينفق عليه، أرجعه إلى بيته بعد أن أخرجه، محبة لله عز وجل. فتذكرين قصص كثيرة حتى في واقعنا ممكن تلين قلبها وتذهب عنها حر هذا الغضب الذي وجدته تجاه ابنتها. المسألة الأخرى في المقابل، أنت تكثرين على البنت من الكلام وتهيئتها على أنها تأتي بشكل عاطفي وتفاجئ والدتها، مثل ما حصل مع عائشة رضي الله عنها حينما غضبت على عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير طبعا عائشة خالته، عبد الله بن الزبير أمه من أسماء وخالته عائشة، فقال كلمة أغضبت عائشة. طبعا عائشة هي اللي ربت عبد الله بن الزبير، حتى كانت عائشة تكنى بأم عبد الله، قالوا عبد الله بن الزبير، فقال كلمة عظيمة جدا استعظمته، كيف يقول في حق عائشة هذا الكلام؟ فحلفت ألا تكلمه، حاول ما ترك وسيلة ولا حيلة إلا بذلها، وعائشة ترفض. فعمل يعني مثل ما يقولون بالعامية عندنا حركة، أتى باثنين من خيار الصحابة ممن لهم قدر عند عائشة، واستأذن على أم المؤمنين عائشة، وكان معهم عبد الله، فقال تأذنين لنا؟ قالت نعم. قال لها جميعنا، هم اثنين هم، فقالت نعم. فتفاجأ وإذا عبد الله بن الزبير يلقي بنفسه على خالته يبكي ويقبل رأسها ويديها ورجليها حتى عفت عنه. فممكن أنت تتخذين هذا الأسلوب، لعل الله عز وجل يفتح على قلب والدتها. بارك الله فيك وشكر الله لك، وأنت على خير لأنك أنت تسعين في الصلح. إبراهيم من ألمانيا بارك الله فيه يقول أنا مهاجر إلى يعني هذه الدولة وأنا يعني عندي أقارب وعندي يعني أهل وأريد أن أحصل على الجنسية لأجل أن أحج وهي الأمور سهلة، يقول ممكن أني أبذل في الدعوة. يسأل يقول يعني ما حكم ذلك؟ إبراهيم من ألمانيا بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يرجع إلى وطنه إذا قضى نهمته وقضى شغلته، وأن يرجع إلى وطنه وأن يعيش بين في بلده وبين أهله هناك، وأن يعني هذا هو الأصل. البقاء في بلاد غير المسلمين يجوز في حالات طلب العلم مثلا، التطبب، التجارة، عصمة الدم والنفس والعرض مثلا إذا كان الإنسان مهدد مثلا في بلده، ثم إذا انتهت الأمور يرجع إلى بلده، ما يبقى هناك، لأنه خلاص إذا تجنس بجنسية هذا البلد انتمى إليه، وهو الآن سيقوم بكل ما يطلب منه، كل ما يطلب منه. وأكيد طبعا هذا بلدهم، هم أحرار في بلدهم يفعلون ما يشاء. طيب المسلم هل هو عند استعداد يقوم بفعل ما يطلبون منه؟ أنا السؤال لك أنت، يعني الآن هم أحرار، هذا بلدهم عليه سيادة، سيادتهم، لكن أنت هل تستطيع أن تنفذ كل شيء؟ هل تعتقد بأن هذا ما يتعارض مع دينك ومع عقيدتك وكذا؟ فلذلك هذا الأصل يا أخي الفاضل، وهذا كلام أهل العلم، هذا كلام العلماء. وأما قضية والله أنت ما زلت يعني تخشى على نفسك وعرضك وأهلك، هذه مسألة ذكرتها أنا قبل قليل مستثنى، والله تقول لا أنا عندي نية أنني أحصل عليها ثم أهاجر إلى بلدي، وحتى عندي تسهيلات مثلا مسائل الحج والعمرة، وأيضا أقوم بالدعوة إلى الله وأظهر شعائر الإسلام، يظهر لي بأن هذا لا بأس به، بشرط أنك يكون عندك النية للرجوع، الرجوع إلى بلدك متى ما انتهت يعني أزمتك. عماد من دبي يقول بعض أفراد الأسرة عندنا والأهل يتطنزون على شخص يذكرون ماضيه دائما ويعيرونه ويضحكون من ذلك، يقول ما حكم ذلك؟ عماد بارك الله فيك، يعني أنا أنصح هؤلاء بقراءة سورة الحجرات مع تفسيره، هذه سورة عظيمة جدا، والكلام للجميع وليس لهؤلاء فقط، لكن يتأكد في حق هؤلاء الذين يسخرون من عباد الله ومن خلق الله. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك الشخص الذي يسخر من آخر من الله عليه بالتوبة وهداه ويذكره بماضيه، هذا شيطان من الشياطين، هذا شيطان من شياطين الإنس. لماذا؟ لأنه يريد أن يحطم كل إيجابية في نفس هذا التائب، ويريد أن يرجعه إلى الماضي، ها؟ ولذلك الله عز وجل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعض الناس والعياذ بالله ما يحب الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل، إذا رأى تائبا إلى الله، خاصة اللي كان له تاريخ أسود مثل ما يقولون، ويشوف تائب إلى الله تقوم قيامته، وهذا يظهر والله أعلم أنه شيطان ركبه، فلذلك ما يحب هداية الناس وما يحب الناس يهتدون، إما يكون حسد والعياذ بالله، أو يريد أن يعيش هذه الحرارة، حرارة المعصية مع الآخرين، ما يريد أن يبقى لوحده. لذلك يا أخي الفاضل أنا أنصح كل مسلم يقرأ سورة الحجرات ويتأملها ويقرأ تفسيرها ويقرأ يعني هذه الفصول العظيمة التي تربي المسلم تربية أخلاقية قائمة على محبة الآخرين، قائمة على الانعتاق عن كل خلق سيء يوجهه الإنسان إلى الآخرين سواء بالقول أو بالفعل. ولهذا مثل هذا الجنس من الناس لا شك بأنهم يعني على خطر، وأنهم يعني متوعدون بعقوبة عاجلة، بعقوبة عاجلة. يقول بعض السلف يقول والله ما سخرت من أحد، ولو أنني رأيت إنسانا يرضع من كلبه يقول ما سخرت منه، أخشى أن أبتلى، أخشى أن أبتلى. ويقول بعض العلماء ما عير أحد آخر بذنب إلا ابتلي به قبل أن يموت، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني هل الإنسان يولد عالم؟ هل الإنسان يولد كامل؟ أبدا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان يولد جاهل، وقد بداياته خاصة فترة الشباب يرتكب أخطاء، ثم يتوب الله عز وجل على من تاب. كيف الآن يجي شخص ويعيره بماضيه؟ المفترض أن يشجعه على الثبات، يثني عليه ويذكره بالخير، ويوصل إلى سمعه الكلمات الجيدة التي تثبته على ما هو عليه، لا يذهب إلى تحطيمه وإلى محاولة تشويه سمعته أمام الآخرين ويقول لهم هذا كان يفعل كذا ويفعل كذا. وبعض الناس يقول معقول أنت تقول هذا الكلام ويوم من الأيام كنت كذا وكذا؟ الصحابة كانوا مشركين قبل الإسلام، كانوا يعبدون الأصنام، وكان عندهم لما تاب الله عليه ما عيرهم الله عز وجل بماضيهم، وما عيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماضيهم، حتى أنهم كانوا يذكرون الماضي فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا. ولذلك أنا رسالتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الأمور دين، انتبهوا، لا يعني تعتقد بأنك تمايلت ضحكا ها واستهزاء وتتطنز على هذا المسكين ها وتحاول أنك ترده إلى ماضيه أنك ستسلم. لا، أنت الآن متوعد بعقوبة عاجلة، كما ذكر ذلك أهل العلم من السلف الصالح أن هذا الجنس من البشر متوعد بعقوبة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان الذي واثق من نفسه يا عماد ما هم مثل هذا الكلام، ما أنت واثق من نفسك ويكفيك، من كان الله معه مع الفئة التي لا تغلب، من كان الله معه فهو من أشجع الناس، من أشجع الناس، ما يهمه ولا يأثر في مثل هذا الكلام. عماد من دبي يسأل يقول يعني استمعت إلى أجوبة متعددة في البرنامج في ما يخص معرفة الإنسان أنه يحب الله والله يحبه. يقول تكلمت مع شخص وقلت له يعني فعل الفرائض واجتناب المحرمات، قال لي لا هذا غير صحيح ويمكن تكون يعني ضربة حظ كما ذكر. عماد بارك الله فيك، أولا الأصل في البشر أنهم يحبون الله، لأن الطبيعة المركوزة في النفس البشرية محبة من أحسن إليها، وليس هناك أعظم يعني إحسان من الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا وأعطانا السمع والبصر وأعطانا الأطراف وأعطانا هذه الأشياء وهذه النعم. فلذلك النفوس مجبولة على محبة الله عز وجل، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. وتزداد المحبة كلما ازداد الإيمان وعرف الإنسان حقيقة وجوده في هذه الحياة، ازداد محبة لله عز وجل، ويظهر هذا في قضية الاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الواجبات وترك المحرمات، وكذلك كثرة ذكره، لأن العادة أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا الشخص كان دائما يرطب لسانه بذكر الله هذا محب لله عز وجل. واضح. من علامات محبة الله للعبد التوفيق، يوفق للطاعة والعبادة، يوفق للخير، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك الله عز وجل ييسر لعباده الصالحين المحافظة على الصلوات، أداء الزكوات، صوم رمضان صوم حقيقي، التوفيق إلى الحج والعمرة، بر الوالدين، بذل المعروف وبذل الخير ونفع الآخرين، هذا كله توفيق من الله عز وجل. ضربة حظ وصدفة وكذا هذه ما هي موجودة في القاموس الشرعي، غير موجودة في القاموس الشرعي، هذا توفيق من الله عز وجل. والإنسان مطالب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية هي قاعدة في هذا الباب. بارك الله فيك. عماد يسأل عن المحشر يعني يوم القيامة، يقول يعني هل هو كيف يعني المحشر؟ عماد بارك الله فيك، يعني من الأصول الستة التي لا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بها هو الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر المقصود فيه يوم القيامة، ويوم القيامة هو الذي يعيش فيه الناس ويبقون حياة أبدية سرمدية ليس فيها موت. الموت يذبح بين الجنة والنار لما يصوره الله عز وجل على صورة كبش. فلذلك الناس يوم القيامة لا موت، وإنما نعيم دائم في جنة عالية قطوفها دانية، وإما بقاء في عذاب دائم في نار حامية. نسأل الله السلام والعافية ويعيذنا الله وإياكم من النار. بالنسبة للمحشر، هذه بداية يوم القيامة. طبعا مقدمات يوم القيامة ما يتعلق بعلامات الساعة، ما يتعلق بالأهوال، هذه مقدمات. ثم بعد ذلك يحشر الله عز وجل الخلائق كلها بما فيها الحيوانات، كل مخلوق يحشر يوم القيامة، يحشرهم الله عز وجل في مكان واحد، ها مكان واحد. ثم بعد، طبعا أخوي عماد، ما يجوز لنا أن نشبه الغيب ويوم القيامة بالأيام الموجودة التي نعيشها، لا، تنتهي هذه الأشياء كلها، وهناك حياة جديدة، وهناك عالم آخر الله أعلم به كيفية هذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق. يجمع الله الخلائق كلها، ثم يدني الشمس من العباد قدر ميل، حتى يعني بعضهم يلجمه العرق الجامن، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى قدميه، على قدر أعمالهم. فيلجأ الناس إلى الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، يطلبون الشفاعة عند الله عز وجل بأن يبدأ الحساب. حتى الكافر اللي وجبت له النار يقول أريد النار على أن أفتك وتخلص من هذا الموقف، موقف عظيم وموقف شديد هذا الموقف. ولذلك يقول عيسى في آخر المطاف، طبعا يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش، فيقال له ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيبدأ الحساب. ولذلك يقتص حتى من البهائم، الشاة الجماء يقتص لها من الشاة القرناء اللي نطحتها ظلما، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب. هذا باختصار أخي الفاضل، وأنت ممكن ترجع إلى يعني دواوين السنة، وهناك مصنفات يعني اجتهد العلماء في القديم والحديث في ذكر أهوال يوم القيامة وذكر علامات الساعة، موجودة، ممكن تزور مكتب المكتبات وتحصل على يعني مصنف في هذا. زينة من العراق طبعا تقول بأن ما سألت عنه شهد إنما هو ليس بأمر أحد، وإنما هكذا الآن يقولون عندنا مبلغ مالي ماذا نفعل به. أختي زينة بارك الله فيك، ما دام أن هذا المبلغ أخذ من هو قيمة أرض بيعت بغير وجه حق، فهذا لا يحل أخذه. إذا كان عند الأم أقارب فقراء محتاجين غارمين ممكن تصرفها عليهم، إذا كانت الدولة ما تطالب بهذا المال أو تصرفها على هؤلاء المحتاجين والفقراء. إذا كان أقاربها مكتفين ما يجوز لها أن توصل نفع إليهم. بارك الله فيك وفيهم. خلاص أبو عبد الله من السعودية سامحني، لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أجيب على أسئلتك، وكذلك الأخ أبو حمد من العين. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.